الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله في تفسير سورة آل عمران من السور المدنية، ومقصودها الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى. دي المقصود العام، يعني إن الثبات على الإسلام بعد كماله، لأن طبعا سورة مدنية نزلت بعد الهجرة في المدينة يعني، فطبعا الإسلام يعني يحتاج إلى أن يثبته الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة. وطبعا فيه أهل كتاب، في يهود موجودين في المدينة، وكان في نصارى نجران، فبيحدث بعض المناوشات وكذا. فكانت سورة العمران تتحدث عن الجانبين دول، تثبيت العقيدة في قلب المسلمين وإن أنها الحق، والحاجة الثانية إن هي بترد على شبهات بعض أهل الكتاب. وبعدين جزئية ثالثة وهي خاصة بغزوة أحد، لأن سورة العمران تتحدث عن غزوة أحد، وهي سورة مدنية سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية رقم 33 من السورة، في قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ألف لام ميم، طبعا قلنا أن الحروف مقطعة، تقدم نظرة سورة البقرة، وقلنا أن فيها إشارة لعجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السورة والتي يركبون منها كلمة. ده القول الراجح فيها، يعني كثير من العلماء قالوا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه دون ما سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحواله. ولينا طبعا في آية الكرسي في سورة البقرة إن الحي حياة كاملة، أي حي يموت، والله حي لا يموت سبحانه، وأي حي يحتاج إلى آخر يعني يعينه أو يقويه على الحياة، يمده بالحياة، والله عز وجل لا يحتاج من أحد أن يساعده في حياته أو أن يمده بشيء ليحيا، فهو الحي القيوم القائم بذاته أو قائم بنفسه المقيم لغيره. هذا معنى القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، أي نزل عليك أيها النبي القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وطبعا هنا بقى لما تربط ما بين اسم الحي القيوم وما بين ما بعده حي القيوم نزل عليك، لأن هذا الكتاب هو حياة القلوب، فالحي من صفاته أنه يرسل مصدر حياة القلوب هو الكتاب، تمام؟ والقيوم لأنه يقوم على مصالح العباد، مش كده؟ المقيم لنفسه القائم بنفسه المقيم لغيره، فالمقيم لغيره أي من خلقه كيف يقوم هؤلاء وكيف تتحقق لهم المصالح؟ بإنزال الكتاب عليك أيها الرسول لينتفع هؤلاء ولتقوم مصالحهم بهذا الكتاب. فشوف بقى المناسبة بين اسم الحي والقيوم، تمام؟ وأيضا من معاني الحي وذكره هنا أنه حياته كاملة لا يموت، فلذلك من حياته أنه اعتنى ورأى حال الناس وحاجتهم إلى الهدى فأنزل الكتاب عليك، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. برضو نفس المسألة، إن التوراة والإنجيل فيها هدى ونور كما قال الله تعالى في سورة المائدة: فيها هدى ونور، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. أنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، والذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. طيب الفرقان هنا هو القرآن، وهو قال نزل عليك الكتاب، ماشي؟ طيب ليه كرر الفرقان تاني؟ تلاحظوا انه قال نزل عليك مش انزل، صح؟ لما جه في التوراة قال ايه؟ قال وانزل مش ونزل، مع ان معطوف على على الكتاب، ففرق بين نزل وانزل. نزل عليك الكتاب وبعدين قال وأنزل التوراة والإنجيل، وبعدين ذكر صفة وفائدة التوراة والإنجيل، قال من قبله أي من قبل هذا الكتاب أو من قبل القرآن يعني هدى للناس، وبعدين وأنزل الفرقان تاني، يبقى ما قالش نزل الفرقان. يبقى إذا ذكر الله عز وجل الكتب السابقة فإنه يقول أنزل، وهذا يقصد به الإنزال الكامل المجمل. يبقى في إنزال للتوراة وإنزال للإنجيل وإنزال للفرقان في هذه الآيات إفادة كده، لكن لما قال نزل عليك ما قالش وأنزل الفرقان عليك، لا وأنزل الفرقان. يبقى تنزيل الكتاب ينزل مفرقا، وهذا يؤخذ من قوله تعالى نزل عليك الكتاب، أي نزل القرآن عليك مفرقا. إنزال التوراة جملة واحدة، إنزال الإنجيل جملة واحدة، وأنزل الفرقان أي القرآن جملة واحدة أيضا، نزل من جملة واحدة كما قال ابن عباس من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، بيت عزة في السماء الدنيا، مش كده؟ ده إنزال كامل مجمل مرة واحدة، وبعدين مفرقا بقى من بيت العزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. يبقى هنا يكون من باب إيه؟ ذكر القرآن بصفة ثانية منه أو صفة ثانية له لبيان أنه فيه صفة مهمة وهي التفريق بين الحق والإيه والباطل، زي ما بالضبط خدنا في سورة الإيه البقرة في ذكر التوراة، قال عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب والإيه والفرقان، والطبري وغيره من المفسرين قالوا إيه الفرقان هو التوراة، الفرقان هو الكتاب، لكنه عبر عن التوراة بالكتاب لأنها مكتوبة، كتب الله بيده، والفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. يبقى هذا من باب إيه؟ ليس من باب عطف شيئين متغيرين، وإنما من باب عطف شيء على نفسه لكن بصفة إيه؟ بصفة أخرى فيه. فهنا نفس الكلام، الكتاب القرآن مكتوب، والفرقان لأنه إيه؟ يفرق بين الحق والباطل، لكنه عبر عن الكتاب بنزل، وعبر عن الفرقان بإيه؟ بأنزل، لأن الفرقان ذكر في سياق من إنزال التوراة وإنزال الإنجيل، فقال أنزل. أما في سورة الفرقان قال تبارك الذي إيه؟ نزل إيه؟ الفرقان، بس قال على إيه؟ على عبده، تمام كده؟ فلما يذكر على عبده يبقى زي هنا بالضبط، نزل عليك، نزل عليك الكتابة، نزل الفرقان على عبده، هي كده، تمام كده؟ يبقى كل واحدة فيها سياق يعني تكون مناسبة لما ورد فيه.
نزل القرآن جملة واحدة في ذلك كان بعد ما نزل القرآن 23 سنة نزل من قبل
لا قبل قبل نزل القرآن جملة واحدة من بيت اللوح المحفوظ إلى بيت العزة السنة الدنيا جملة واحدة.
جملة واحدة في أول الأمر
أي في أول الأمر، وبعدين نزل إيه عليه مفرقة. خلال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ده قول ابن عباس مذكور في الكتب يعني. طيب وبعدين قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، أي إن هؤلاء الذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد والله عزيز لا يغلبه شيء ذو انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتقديم إن الله دي تفيد الاختصاص، تفيد القصر، يعني ممكن مثلا في غير القرآن يقال لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، شيء هي يعني معنى قريب، لا يخفى على الله شيء في الأرض، تقول إن الله لا يخفى عليه بإن الله وحده، تفيد الإيه قصر هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى أنه وحده هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وطبعا هنا دي من المواضع اللي تقديم الأرض على السماء، لا يخفى شيء في الأرض ولا في السماء. والأرض لأن إنزال الكتب والناس والرسل دول موجودين فين؟ في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أي هو الذي أخلقكم صورا شتى من أمهاتكم كيف يشاء من ذكر أو أنثى وحسن أو حسن أو قبيح وأبيض أو أسود لا معبود بحق إلا هو سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم عزيز لا يغلب حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ريح تاني برضو الايه مسألة انزال الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب وتلاحظ هنا برضو ايه التفريق فبين نزل عليك الكتاب وأنزل عليك الايه الكتاب سبحان الله أول مرة الواحد ياخذ باله من الحاجات ديت منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أنزل عليك الكتاب وهو القرآن الكريم هذا القرآن الكريم منه آيات محكمات واضحات الدلالة لا لبس فيها هن أم الكتاب أي هن أصل الكتاب ومعظمه والكلمة هذه اللفظة مهمة لأنه يقول مثلا منه آيات محكمات وأخر متشابهات أو منه متشابهات يبقى إذن متعدلين أو جزء متشابهات أكثر شوية جزء محكمات أكثر شوية فلما قال هن أم الكتاب دل ذلك على ان ايه على ان ما يشتبه في معناه في هذا القران قليل لانه قال ايه هن ام الكتاب الاصل المجتمع اكثر معظمه محكمات واخر متشابهات واخر دي برضو ايه من القليله يعني كان اخر قليل متشابهات وايات اخر متشابهات وهذه المتشابهات يلتبس معناها على أكثر الناس مش متشابهات يعني يعني استحالة حد يفهم معناها لا وإنما تشتبه على أكثر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحلال والحرام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ها كثير يبقى في قليل إيه يعلمها يبقى لا يعلمهن كثير من أهل نفس القصة يبقى لا يعلمهن كثير من الناس يبقى فيه أولو العلم الراسخون في العلم يعلمون هذه الايه المتشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله يعني يتركون المحكم وياخذون بالمتشابه المحتمل يبتغون بذلك اثاره الشبهه واضلال الناس ليه لان الحاجه مثل متشابهه يعني متشابهه يعني مختلط معناها تحتمل اكثر من معنى ممكن تكون كذا ممكن تبقى كذا ممكن تبقى كذا ممكن تبقى كذا خمس احتمالات سبع احتمالات في 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 معنى آية أو في معنى كلمة طب إيه اللي ترتب على كده تفرق دمه بين القبائل يجي بقى إيه تقول للناس إيه اعمل كده طب ما هو في غيرك قال كذا طب ما هو لها معنى تاني طب إيش عرفني ده الصح يبقى مؤدى الاختلاف في المتشابه ده إيه إلى إيه إلى ترك العمل به وبالتالي لما تكثر بقى كل ما تكثر متشابهات يبقى كأنك تترك إيه أكثر العمل أكثر بأكثر الآيات القرآن لذلك المتشابهات دي بقى لما تقل عددها ويكون أهل العلم يبينون أن الحق في المسألة دي كذا وخلاص انتهينا خلاص يردون المتشابه إلى الإيه إلى المحكم فيتسق الكتاب كله وخلاص ده خلاص المسألة لكن هؤلاء يريدون إيه يبتغون الفتنة ويبتغون تأويلة يقوم يقولوا إيه يقولوا يتبعون المتشابه طب تتبعوا المحكم لما لا تتبعون المحكم مش المحكم ده فيهوش خلاف معناه واحد خلاص اثبت على ده واي متشابه ردوا الى معنى المحكم اللي انت عرفته اللي الناس كلها متفقة عليه لكن هو يريد ان يطعن في الدين فيقوم يمسك في واحدة متشابهة ويركز عليها وكده الدين ده كده في تناقض وكده ما ينفعش وكده مش فاهمين ايه المراد وحتى يطعن في الدين ادي معنى قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة اثارة الشبهة اضلال الناس ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة وما يعلم تأويله إلا الله أي ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله ونلاحظ هنا لو شايفين في المصحف حاطين إيه علامة ميم وهذه الميم معناها ممنوع الإيه ممنوع الوصل ممنوع الوصل يعني يجب الوقف وهذا هذا يعني وضع الميم هنا على اعتبار أن معنى كلمة تأويلة أي ما يؤول إليه الأمر يعني حقيقة المعنى لكل آية بغير أي نقصان، المعنى الكامل لكل حرف وكل آية في القرآن. حد ممكن يعرفها من الناس مهما أوتي من العلم والبلاغ وكده؟ لا. يبقى هذا إيه؟ ما يقول إليه الأمر، يعني كل آية وكل لفظة في القرآن الكريم حقيقتها وحدوثها. بمعنى مثلا إيه؟ الآية تقول أن أهل النار سيدخلون الجنة، ما يعلم حقيقة هذه الآية عند حدوثها، عندما تحدث يعني، إلا من؟ إلا الله. يبقى ده معنى كلمة إيه؟ التأويل، اللي هو في معنى اللغة التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر. فالعلماء اللي حطوا ميم هنا، علماء الوقف، قصدوا أن تأويله هنا معنى إيه؟ ما يقول إليه الأمر، وليس التفسير الظاهر. اللي ما يحطش ميم بقى، لو لقيت مصحف ما فيهوش ميم، فإنه يقصد بأن تأويله معنى إيه؟ تفسيره. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الله جل يعلم تفسير هذه الآيات، والراسخون في العلم أيضا إيه؟ يعلمون تفسيرها، تفسير بما أوتوا من قدرة على الطاقة البشرية، بقدر الطاقة البشرية. زيك في العلماء ما يعرف التفسير بيعلموا كده، هو علم يبحث فيه عن معنى آيات الله تبارك وتعالى بقدر الطاقة البشرية، بيقولوا كده بقدر الطاقة البشرية. ليه؟ عشان إن واحد يوصل للمعنى الكامل لهذه الآية، وكل حرف ليه كذا وليه ما قالش كذا وليه كذا بالتفصيل في كل حرف من القرآن، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. يبقى ده معنى إيه؟ ده معنى ما يقول إليه الأمر، هذا لا يعلم تأويله إلا الله وتقف. أما إن قصدت التأويل بمعنى التفسير، لا، فلا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذاك تجي بس كتب التفسير، ما فيش تفسير جه في آية قال لا أعلم فيها شيئا، هذا لا يستطيع أحد أن يقول في هذه الآية شيئا، لا، كلهم فسروا القرآن كامل، صح؟ يبقى هذه تأويله. يبقى عندئذ إذا قصدت هذا المعنى فلك أن تصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في إيه؟ في العلم. ماشي؟ يبقى من وصل له وجه، ومن وقف أيضا له وجه. من كنت يعني أرجح والله أعلم الوقف، بمعنى أن التأويل يعني حمله على ما يقول إليه الشيء لأنه أعم. يعني منقول ما يقول إليه الشيء ده بيشمل داخله، بداخله التفسير. يعني واحد يعلم تأويل الشيء، زي ما قال مثلا إيه يوسف عليه السلام لأبيه، هذا تأويل رؤياي من قبل. هو قال هل إمتى؟ لما حصلت، لما خروا له سجادا وكده. يبقى هو لما قال على أبوه القصة، قال يا أبتي إني رأيت كذا كذا، قال إيه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك. طب ليه يكيدوا لك كيدا؟ سيدنا يعقوب عارف إيه؟ عارف تفسير. لكن لما حدثت إنه بقى سجدوا كذا وكذا، يبقى هذا هو التأويل بقى. يبقى مش مجرد تفسير إن دي معناها كذا، لا، وتحققت أيضا رؤيا عين أمامنا. فعشان كده قال إيه؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، أي قد تحقق تفسيرها الآن وتحقق إيه؟ فعلها حقيقة. تمام كده؟ عشان كده معنى التأويل أعم من إيه؟ التفسير معنى الشيء، تفسيره إيه؟ لكن تحقيقه هذا اسمه التأويل. أيوه التأويل رأي، أيوه بالظبط كده، رأي عين بقى وتحقق من كل حرف، وتجزم بأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، هذا اسمه تأويل. ماشي؟ عشان كده الإمام الطبري في تفسيره قال وقد اختلف أهل التأويل في كثر. التأويل قصده إيه بقى؟ التفسير. ماشي كده؟ ما بقولش بقى التأويل إن هم عارفين كل حاجة، لا، يبقى يستخدم بمعنى التفسير أحيانا، لكن إذا أردنا التحقيق نقول التأويل أعم وأوسع من إيه؟ من التفسير. فلذلك تقف هتقول وما يعلم تأويله إلا الله، تقف ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون في العلم اللي هم العلماء الربانيين المتمسكون بالدين المتمكنون من العلم، يقولون آمنا به، أي بالقرآن كله محكم ومتشابه، لأنه كله من عند الله، عند ربنا. ويفسرون المتشابه بما أحكم منه، وما يتذكر إلا أولو الألباب، يعني وما يتعظ ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة. ربنا لا تزغ قلوبنا، هنا بقى دي من يقول ربنا دول اللي هم الراسخون في العلم، تمام؟ يعني كأن الجملة أصلها والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ده كل دعاء كبير طويل ثلاثة أسطر أو أربعة لمن للراسخين في العلم، لكن جملة وما يذكر إلا أولو الألباب فهذه جملة معترضة بين دعاء الراسخين في العلم، كأن الله سبحانه وتعالى فصل دعاءهم الطويل بهذه الجملة إشارة إلى أنهم إيه؟ أولو الألباب، لأن بيقولوا الراسخون في العلم يقول الذين في قلوبهم زيغ وضعهم أهو، والراسخون في العلم يقولوا كذا، طب ما يثنيش عليهم بثناء كده، يوم يثنى عليهم يقول إيه؟ وما يذكر إلا أولو الألباب، أي هؤلاء هم أولو الألباب فعلا، هؤلاء يستحقون المدح. فاعترض دعاءهم بهذه الجملة التي فيها المدح وما يذكر إلا أولو الألباب، ثم كمل دعاءهم مرة أخرى فقال، أي أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تمل قلوبنا عن الحق بعد إذ هديتنا إليه، وهب لنا من لدنك رحمة، أي أعطنا يا ربي من لدنك رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال، إنك أنت الوهاب، أي أنت يا ربنا كثير العطاء، ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إلى لحسابهم في يوم لا ريب فيه لا شك فيه، فهو آت لا محالة، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، أي لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، يبقى معنى هنا لن تغني عنهم ولا أولادهم شيئا أي من عذاب الله، يعني أموالهم مش هتمنعهم من عذاب الله، ومعنى الأموال دي بقى إيه؟ تشمل مثلا أنه عامل له قصر وتحت الأرض متحصن فيه، أو عامل له برج وقاعد في آخر دوره وعامل حديد حليق عليه أو كذا، خرصانة وقاعد فيها وعمل تكييف وقاعد، هؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، وعنده أولاد عزوة كثيرة أيضا، هؤلاء لن يمنعوه من عذاب الله تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك هم وقود النار، أي هؤلاء هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة. وذي قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي هؤلاء الكفار شأنهم كشأن آل فرعون وعادتهم كعادة آل فرعون والذين من قبلهم، ماذا فعلوا؟ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أي كذبوا بآيات الله فأخذهم الله عذبهم بسبب ذنوبهم، ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا، أي قل أيها الرسول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا أخبرهم بأن المؤمنين سيغلبونكم وتموتون على الكفر ويجمعكم الله عز وجل إلى جهنم وبئس المهاد، بئس الفراش لكم، والمهاد هو الفراش، المكان الذي يعني يجلس عليه الإنسان يفرش تحته فرشة، هذه تسمى مهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقت، وطبعا المهاد هنا فيها سخرية منهم، وبئس المهاد لأن المهاد جاي من الشيء الممهد، جعلكم الأرض مهدا وجعلنا الأرض مهادا، مش كده؟ فمهادة دي المفروض انها نعمة، شيء ممهد سهل يعني ناعم، مستوي تجلس عليه وأنت مستريح. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول لهم وبئس المهاد يعني بئس هذا الفراش الجميل الناعم باب السخرية والاستهزاء بهم وبئس المهاد. أي أصحاب العقول قد كان لكم آية في فئتين التقت. قد كانت لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر. لبدا في يوم بدر. وقلنا أن هنا في سورة آل عمران إشارة سريعة إلى غزوة بدر والتفصيل في غزوة إيه؟ أحد. ماشي. فهنا ديت أدبة في فئتين التقت. فئة تقاتل في سبيل الله طبعا اللي هي فئة الرسول عليه السلام وأصحابه تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وأخرى كافرة فرقة أخرى كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية. وده بقى مذكور بالتفصيل فين؟ في سورة الأنفال. لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم إيه؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطنا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. من دول؟ كفار قريش. فدي فرقة خارجة تقاتل في سبيل الله متواضعة والأخرى رياء وكبرا وغطرسة وصدا عن سبيل الله. فأدي الفرقة الكافرة أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. وده بقى بيسموه في البلاغة باب جميل أو اسمه باب الاحتباك. الاحتباك الاحتباك ده معنى ايه؟ انه يذكر فرقتين او نوعين يعني بيتحدث عن شيء ايه فيذكر صفة لأحدهما ولا يذكر الصفة المقابلة في الثاني ويذكر الصفة صفتين يعني ثانيتين صفة يذكرها في الثاني ولا يذكرها في الايه في الاول. مفهوم؟ يعني بيقارن ما بين اثنين من صفتين فيذكر صفة من الصفتين في الاول وما يذكرهاش في الثاني والصفة الثانية يذكرها في الثاني وما يذكرهاش فين في الاول. فتفهم كده بالسياق كده ان كده. شوف هنا بقى طبقها هنا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يبقى الثانية مالها؟ يبقى الأولى بتقاتل في سبيل الله يبقى الثانية ما بتقاتلش في سبيل الله. تمام كده؟ لما قال فئة تقاتل قال إنها مؤمنة؟ قال إنها مؤمنة؟ ما قالش. لما قال الثانية كافرة يبقى الأولى مالها؟ شفت الجمال بقى؟ يبقى هنا ده بيسموه الاحتباك في البلاغة أسلوب جميل جدا. ذكر الأولى في سبيل الله والثانية ما ذكرش في سبيل الله ففهم أنها في ليست في سبيل الله. والفئة الأولى ما ذكرش إنها مؤمنة بس ذكر في الثانية إنها كافرة. ففهمنا ان الاولى ايه ان الاولى مؤمنه. مفهوم؟ دي جميل قوي مثال جميل قوي لايه لفهم يعني باب الاحتباك في اللغه. فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين. دول بقى يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقه راي العين مش كده؟ طيب وفيه ترونهم مثليهم رأي العين يرونهم خاطب ثنى ظل أتى. ثنى ظل أتى يعني يعقوب وابو جعفر المدني ونافع المدني بيقرأوا ايه ترونهم ترونهم مثليهم رأي العين. يبقى ترونهم دول هم مين؟ المؤمنين. بيرون الايه الكفار مثليهم. هو عدد المؤمنين كان كام؟ مش كده؟ وعد الكفار 1000. طب ال 300 لما انضربوا في اتنين يبقوا كام؟ طب هم عددهم 600؟ يبقى اذا هنا كان العدد ايه؟ اقل. روح بقى في سوره الانفال لتفهم المعنى. قال ايهم الله في منامك ايه؟ قليلا ولو اراكم كثيرا لفشيتم اسرهم. قال واذ يريكموهم في اعينكم قرين ليه؟ مع انه بيقول مثليهم اهو. مفهومه دي؟ يبقى ليه قليلا؟ لان هم 1000. فلو رأهم مثليهم وصلنا لستمية فبرضو ايه اقل من ايه اقل من الف. يبقى هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين ان هو اراهم عدد الكفار اقل من ايه اقل من الحقيقي. هو الف فوق 300 لا يبقى 600 فاراهم مثلي اذ يركموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا. وبعدين ويقللكم في ايه في اعينهم خلاص ليقضي الله امر كان مفعول. طيب لو اراهم الله سبحانه وتعالى ان 300 هم 314 شايفينهم 1000 او 2000 ممكن يدخلوا؟ مش كان ممكن ده يكون سبب ان هم ازاي هزيمه نفسيه؟ ده احنا اخي 3 قصاد 2000 يعني ما ينفعش نسبه تناسب ما ينفعش مش داخلي فيبقى هزيمه نفسيه. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى ايه يقلل لهم العدد بدل 1000 وحقق 1000 يخليه 600 بس و30 مثلا 600 كده مثليهم يبقى له مش مشكله واحد قصاد 2 قريبه. وفي المقابل الكفار يعملوا ايه بقى؟ قال ويقللكم في ايه؟ قال لا طب يعني انتوا 300 هم شايفينكم 30 شايفينكم 100 وهم عارفين عارف ان هم ايه؟ 1000. فبالتالي يكون الكفار هنا ايه بقى؟ مستعدين ادخلوا ادخلوا انتم تنجرون الى حتفكم انتوا كده صراع جدا. فشوف تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيقربهم لبعض بيخلي دول المؤمنين دافع ان يقتربوا ازاي؟ ان الالف يبقوا 600 يراهم 600 والتانيين كذلك لو لقوا مثلا لو ال 300 دول شافوهم 3000 كانوا كفروا ليه؟ طب احنا نهرب بقى او لا ده الله زين قصدي الورد انيه؟ الالتحام والالتحام بالنفسيه دي ان المؤمنين واحد قصاد اثنين قريبه ففي نفسيه عاليه. والكفار لما يلاقوا ال 300 بقوا 30 فيدخلوا باستهتار لا يدخلوا باستهتار يقول لك يا عم ده كلام فاضي مش هاخده غلو ده حاجه بسيطه فيقوم داخلين دول بقى كده باستهتار ودول داخلين بعزيمه فيحصل النصر لمين؟ للمسلمين. شوف تدبير ربنا سبحانه وتعالى في غزوه بدر لذلك قال ايه؟ يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. وزيك هنا الايه ديت يعني من اعجاز القران لما تجيبها مع سوره غزوه بدر في سوره الانفال تقول يرونهم مثليهم يعني ضعفهم. طب ضعفهم هنوصل للايه؟ شوف هناك بقى يقللكم. ايوه ما هو ضعفهم بقى سنه 600 وهم 1000 فالعدد فعلا ما زال ايه؟ يقللكم فعلا. والله يؤيد بنصره من يشاء. فنصر الله اولياءه والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة وعظة لاصحاب البصائر ليعلموا ان النصر لاهل الايمان وان قل عددهم وان الهزيمة لاهل الباطل وان كثر عددهم ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار. لاحظ هنا بقى الجمال فوق قال وما يذكر الا اولو ايه وهنا قال لاولي الايه ابصار. الباب هناك لأن مسألة الإيمان والرد المتشابه إلى المحكم يحتاج إليه عقل يبقى دول فعلا أولي الألباب. إنما هنا بقى يرونهم في إيه؟ شيء ظاهر في شيء ظاهر فيعبروا عنه بالإيه؟ بالأبصار بقى إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار اللي شبع عينيه ببصره وبصيرته. فالأمر هنا بقى محتاج لإيه؟ شيء ظاهر فممكن ينفع برضه الألباب برضه تنفع بس لأن الشيء ظاهر يرونهم مثليهم وفي رؤية بالأبصار بالضبط كده. وإن كان يدل أيضا بدلالة الأمر على العقل أيضا على البصيرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يخبر الله تعالى أنه زين للناس ابتلاء لهم. زين فعل مبني لمسمى فاعله. من الذي زين؟ الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء. هذا التزيين ابتلاء مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. ليه مسومة؟ لأنها معلمة لحسنها. كل واحد عنده مثلا حاجه جميله كده فعايز ايه يقتنيها يوم جاي عاملها علامه كده في رقبتها علامه في رجليها ديت ايه يعني خيل مسومه.
في الجاهليه او في حياه
اللي هي دليل على ان الانسان يعني يقول ايه يعلم ما عنده يجعله مميزا خير المميزه كده بمعلمه بشيء معين يدل على نفساته ايا كان بقى هذا التعليم ممكن يكون حاطه في هذا في مكان معين ملبسها حاجه معينه كده ايا كان هذا التسويم على حسب اختلاف الزمان يعني ماشي لكن يدل على انها شيء يعني نفيس وغالي والانعام من الابل والبقر والغنم والحرث الحرث هنا زراعة الأرض ده كله زين للناس لذلك المسألة ديت يعني ابتلاء مش حرام يعني حرام مثلا إنسان يزين له أنه يكون ما عنده خيل وفرحان به وكده أو عايز مثلا يكون عنده ذهب وفضة إيه المشكلة لذلك مثلا شوف كلمة الحرث هنا ما تلاقي مثلا فلاح يقول لك أنا يا عم الأرض مش جايبة حاجة بس أنا بحب الزراعة وانا بحب المساله دي بحب كده اهو زين في دمه كده لكن احب اشوف الزرع كلهم كده فسبحان الله ذكره ده مش عيب لان الله جل وعلا زين هذا الامر ابتلاء فاللي هيحطه بقى في مكان الطبيعي يزرع ويروح يصلي يجمع ذهبا ويؤدي زكاته ويعطف على الفقراء ويعمل ايه المشكله بالظبط كده قال ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب يعني الأموال الكثيرة المجتمعة يعني دائما قنطار اللي هو الشيء اللي يعني ايه بيوزن زي ما تقول مثلا ايه هذا قنطار من الذهب فقنطار من الذهب زي مثلا صرة كبيرة كده تجمع خلاص فقناطير مقنطرة يعني أموال أو كميات مجتمعة من الايه الذهب والفضة وطبعا القنطار أعظم من الدينار الله يقول من أهل الكتاب إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لما دمت عليه قائمة ولا ده أصدر إن القنطار حاجة عظيمة فمن أهل الكتاب من يؤديه إليك وفي منهم من هو خسيس حقير دنيء لو تمنته على دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة يعني تطالبه به كل شوية هات عمل الدينار عليك ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب يعني في الجنة عرضها السماوات والأرض قل أأنبئكم بخير من ذلكم الرسول عليه السلام الله عزيزي أمره يقول له قل أأنبئكم أخبرهم عند الله سبحانه وتعالى خير من تلك الشهوات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وشوف هنا بقى التعبير بايه عشان المعنى اللي احنا قلناه ان التزيين ده لهذه الاشياء هذه الاشياء ليست محرمه لذاتها فامتى تكون محرمه اذا شغلتك عن طاعه الله لذلك هنا بقى تلمح فائده التعبير ب للذين اتقوا مش الذين ايه امنوا اتقوا ليه يعني اتقوا ربهم في اللي فات ده في الذهب والفضة والحرث والأنعام فالمسألة ليست محرمة لذاته وإنما زين للناس حب الشهوات من النساء طيب علاجها إزاي أن يتقي الله ويتزوج مش كده ولا يظلم امرأته طب يقع في الزنا مع سنة زين لي الشهوات ومحب النساء أيوة هذا ليس من تقوى الله يبقى زيك تلاقي الأمور كلها هنا ترجع لإيه إن اتقيت الله في هذه الأمور التي زينت لك فقد إيه حققت المراد ليس المقصود أن الذين اتقوا أن يتركوا كل هذا لا ذهب ولا فضة ولا حرث ولا أنعام لا خليكم كده وخلاص فقراء عال على غيركم لا وإنما يملكوا هذه الأشياء ولكن اتقوا الله فيها بس ده المقصود عشان كده إيه للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة نعم الجنات مبتدا مؤخر اصلها جنات تجري من تحت الانهار للذين اتقوا ماشي جنات هي من تحت قصورها واجرها الانهار خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء ولهم فيها ازواج مطهره وهنا بقى ازواج مطهره مذكوره عشان ايه عشان ايه من النساء مش كده ادي الحرث الجنات ده كله هيزول. طب النساء بقى اللي هو انت مش هتصبر على النساء وبتحب النساء ومش عارف ايه، طيب في الجنة ازواج مطهرة، دول مش مطهرات. وطبعا قلنا مطهرة ما خدناها في البقرة تشمل الطهارة الحسية والطهارة الايه معنوية. فطهارة حسية من الحيض والنفاس والمخاط والبزاق وكل الكلام ده والدم، كل هذا مطهرة من ده اسمه طهارة حسية. وطهارة طهارة معنوية بحسن الخلق، ان هي متحببة الى زوجها تطيع زوجها. وذلك قال تعالى فيهن خيرات حسان، قال ابن عباس خيرات الاخلاق حسان الوجوه، خيرات الاخلاق حسان الايه الوجوه. ادي معنى ايه خيرات في الاخلاق، ادي الطهارة المعنوية. حسان الوجوه ادي الطهارة الايه الحسي. ماشي. فكأنه يقول خير من مما تفتن به من النساء هناك أزواج مطهرة، فدع المصوغات من ماء وطين واشغل هواك بحور عين كما قال إيه الشعر. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان من الله ده برضو داخل على إيه معطوف على جنات، أي للذين اتقوا عند ربهم جنات ورضوان من الله. فرضوان هنا معطوف على مين؟ على على جنات، ومعطوف على أزواج كمان. رضوان من الله طبعا ده أعظم كما قال تعالى ورضوان من الله إيه أكبر. يعني رضوان الله سبحانه وتعالى لازم المؤمن يستشعر هذا المعنى، إن ربنا رضي عنه في الجنة ده أعظم من نعيم الجنة. الجنة تتمتع بها أنهار وأشجار وكذا وحور عين وكذا، متعة جميلة جدا تمام، بس النعيم الأعظم أن يرضى عنك الله. ورضوان من الله أكبر كما قال تبارك وتعالى والله بصير بالعباد. ذلك يقول في يوم القيامة الله عز وجل ينادي عليه على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ هذا ألم تعطينا؟ ألم كل ذا نعيم؟ قال بل أزيدكم فأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله يجعلنا وإياكم منها. والله بصير بالعباد، أي الله عز وجل بصير بأحوال عباده، لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ده بقى كأنه وصف لأهل الجنة، هم الذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهم الصابرون على فعل الطاعات، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وطبعا نصب الصابرين هنا على الإغراء، والإغراء معناه اختصاص هؤلاء، كأن الله عز وجل يقول أعني الصابرين والصادقين، أو أخص الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد تكون أيضا من باب عطف البيان للذين اتقوا عند ربهم، لأن للذين اتقوا اللام حرف جر، فالذين اتقوا عند ربهم لهم كذا وكذا وكذا. من هؤلاء الذين اتقوا؟ نفسرها بالصابرين، فكأنه قال للصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذا النعيم الذي ايه الذي ذكر. ماشي كده. يبقى هنا في الإعراب إما أن يكون مفعولا به لفعل وفاعل محذوفين تقديرهما أخص أو أعني، أو أنه عطف بيان على للذين اتقوا، والذين اتقوا في موضع جر لأن اللام حرف جر، فتبقى برضو الصابرين ايه عطف بيان مجرور، اما على النصب المفعول او على الايه على الجر. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والأسحار، دي خمس صفات تحققت في هؤلاء. الصابرون طبعا صبر على فعل الطاعة، صبر عن ترك المعصية، صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على أقدار الله المؤلمة،
والصادقين أي في الأقوال والأعمال، والقانتين أي المطيعين لله عز وجل طاعة تامة دائمة. القنوت هو دوام الطاعة كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، أي حال كونكم طائعين لله. والمنفقين أي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وده طبعا بيشمل بقى إيه الزكاة الواجبة النفقات الواجبة والمستحب، والمنفقين سببها مطلقة كده فتشمل الواجب والمستحب. والمستغفرين بالأسحار اللي هم يستغفروا الله عز وجل آخر الليل، لأن هذا الدعاء يكون أقرب الإجابة، ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، لأن الدعاء فيه أقرب الإجابة ويخلو فيه القلب من الشواغل. فما نتأمل في هذه الصفات نجد الصبر طبعا زي ما قلنا طاعة عن طاعة معصية وأقدام مؤلمة، صدق في القول والأعمال، قنوت طاعة لله، منفقين، مستغفرين بالأسحار. تجد أن دول ضربوا في كل فن أو في كل عبادة بسهل. يعني مثلا إيه الصبر ده خاص بالإنسان، والصدق في تعامله مع الناس، في بعض الإنسان عنده صبر بس كذاب في كلامه مع الناس. فالقنوت أن يبقى طائع لله سبحانه وتعالى في 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 فيما يأمر الله عز وجل به وينهاه عنه. منفقين يعني مش خلاص أنا مع نفسي مش مدي لحد حاجة ولا لا، منفقين يبقى في برضو إيه تعامل مع الناس. مستغفرين بالأسحار هي تبع عبادة إيه الخبيئة، كأن الأشياء دي كلها ظاهرة، أما الاستغفار بالأسحار دهوت فكأنه يقول ينبغي لكل إنسان مؤمن يطمح أن يدخل الجنة أن يكون مستغفرا بالأسحار، أن يكون حريصا على الإخلاص فيخلو بربه تبارك وتعالى قبيل الفجر ليستغفر الله سبحانه وتعالى كما قال تبارك وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله جعلنا وإياكم منه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أشهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه، وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني الملائكة شهدت أيضا على ذلك، وأولو العلم أي شهد أولو العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه، فشهدوا على أعظم مشهود به وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه لا إله إلا هو العزيز الحكيم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلق وتدبيره وتشريعه. طبعا هنا العلماء يقولون أن الله استشهد بالعدول من خلقه، يعني لما يجي يستشهد من الناس قال إيه اختار أولو العلم على أعظم قضية وهي قضية التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، تخيل مثلا قضية كبيرة جدا محتاجين حد يشهد فيها، فهذه القضية يطلب للشهادة فيها أصدق ناس اللي لا يمكن يحرفوا واللي هم فعلا يشهدوا بالقسط يشهدوا بالعدل، فاختار الله عز وجل العدول من خلقه وهم أولو العلم الملائكة وأولو العلم، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ما يأمرون، واختار من الناس أولو العلم. فانظر إلى شرف العلم أن استشهد الله عز وجل بهم شهدوا على ذلك. إن الدين عند الله الإسلام أي الدين المقبول عند الله عز وجل هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به الرسالات، فلا يقبل الله عز وجل غير شريعته. يبقى هنا المسألة الدين عند الله الإسلام يدل على أن الدين الذي يرتضيه الله عز وجل هو الإسلام. وذلك لما حد بقى بيقول حوار الأديان وأن الأديان واحدة واحدة كله زي بعضه، نقوله الذي يحكم بينه هو الله. أنا قد أقول الدين الإسلامي هو الأفضل، هو أحسن دين، هو الدين المختار، وأنت تقول دين اليهودية وهذا يقول مجوسية. من الذي يفصل؟ من الذي يرجح هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال إن الدين عند الله الإسلام. يجيش واحد بقى يقول لك إيه لا ده هو في الدنيا كله زي بعضه، بس عند الله في الآخرة. طب في الآخرة وفي فرق بين الآخرة والدنيا؟ يعني إنسان يعبد صنما في الدنيا وهو يكون على الحق، ثم يأتي يوم القيامة يتبين له أن الدين عند الله الإسلام، هيروح فين؟ كلام يعني لا يصدر إلا من مجنون. ده كلام طبعا واحد من المخرفين العصر. حاجة يعني تحس إن واحد مجنون بيتكلم فعلا، لكن عند الله في الآخرة. ففي الآخرة دي يعني إيه؟ يجي بقى في الآخرة ويقوم داخل دخلة تانية يقول لك إيه، ربنا رحيم وسيقبل الشفاعات، هيا يدخلهم الجنة مش مشكلة. زي ما شفته كده في فيلم بتاع مولانا ده، لما إيه في الأزهري بيتكلم مع الشاب اللي هو النصراني، بيقول له طب أنت بتقول، النصراني بيقول له أنت بتقول إن الدين عند الله الإسلام، وما يبتغى الإسلام دينا فلا يقبل منه، قال له ده في الآخرة بس. خدت بالك؟ فحاجة غريبة جدا يعني. أنت بيقول لك خلي المستمع وتقول مثلا ايه، وفي الاخر يقول لك ايه يا اخي ربنا يدخلهم الجنة مش مشكلة، هو صراحيم. فهذه المشكلة يعني. فطبعا كلام غير منطقي ابدا، لا يقول به انسان عاقل. انا بقول عندي في الاخرة يبقى الدنيا منفصلة، يبقى كل واحد يعمل وعيده في الدنيا، وفي الاخرة تفرج بقى الله سيظهر لك النتيجة اللي يعني اللي عنده، بس اللي هو مش هيحاسب الناس عليها، هي بس النتائج تظهر وخلاص، انما كله داخل الجنة. سبحان الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني ما اختلف أهل الكتاب اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا إلى شيع وأحزاب إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم، حسدا وحرصا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسله. يبقى هنا ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني لما جاءهم العلم اللي هو الدين الحق بدأوا إيه يحرفوا. طب إيه الغرض من هذا التحريف؟ لما لا تتبعون هذا الدين الحق بغيا بينهم حسدا؟ ليه بنتوا الصح وإحنا اللي غلط؟ ليه أنتوا بتدخلوا الجنة وإحنا بندخلش الجنة؟ لا، سنثبت على هذا التحريف لنثبت لكم أننا دين الحق. أو في الآخرة سبحان الله بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك أي فإن جادلوك أيها الرسول في الحق الذي نزل عليك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا. هنا بقى ومن اتبعا ليست معطوفة على لله، وإنما معطوفة على تاء الفاعل في أسلمت، أي أسلمت وجهي وأسلم من اتبعني وجوههم لله. إحنا الاثنين أنا ومن اتبعني أسلمنا وجوهنا لمين؟ لله. يبقى دي برضو من إيه الحياة المهمة، زي قوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فحسبك الله أي يكفيك الله، ومن اتبعك من مين؟ مش معطوف على الله، معطوف على مين؟ معطوف على الكاف بتاعت حسبك، أي وأن من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا، كما أن الله حسبك فهو حسب الذين إيه اتبعوك أيضا. من اتبعك من المؤمنين. يبقى هنا فقل أسلمت، النور، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي أسلمت وجهي لله عز وجل أنا ومن اتبعني من المؤمنين لله تعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، أي قل لأهل الكتاب والمشركين أسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما جئت به، فإن أسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى، وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به، وأمرهم إلى الله فهو تعالى بصير بعباده وسيجازي كل عامل بما عمل. يبقى هنا الآية دي فيها دليل على إيه؟ دليل على عموم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس إيه؟ كافة أو عامة. فبالتالي هم يقولوا قل للذين أوتوا الكتاب والأميين، قل لهم أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. يعني لو هم على الحق يبقى خلاص، يقول لهم أسلمتم ليه؟ خليكم أنتم كويسين كده، أنا بدعو الناس اللي أنا جاي لهم دلوقتي، لكن أنتم قل الذين أوتوا الكتاب، يعني أنت عندكم كتابه، لكن هذا الكتاب لا ينفعكم أن تتبعوه طالما أنني جئتكم بالحق، أنما أرسلت إليكم. لذلك كانت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قاضية أو مهيمنة على رسالة من سبق، ووضح هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي أو بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، كما ورد ذلك في صحيح الإمام مسلم. فإذا المسألة هنا بقى إيه؟ لو كان من يتبع عيسى عليه السلام أو من يتبع موسى عليه السلام وحضر حتى بعثة الرسول عليه السلام، يبقى يجب عليه أن يؤمن بالرسول عليه السلام. لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ده موسى بن عمران نفسه النبي. طب أتباعه أخبرهم إيه بقى؟ كان فضل يتبعوه؟ كان النبي موسى عليه السلام سيتبع الرسول عليه السلام، فأنتم تزعمون أنكم أتباع موسى وأنكم أتباع عيسى، لما لا تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمنون برسالته؟ هذه معنى الآية: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يبقى برضو يفهم منها إيه؟ إن وإن تولوا فإنهم لم إيه؟ لم يهتدوا، لأنه حصل الاهتداء فين؟ في الإسلام فقط. فإن أسلموا فقد اهتدوا، ما قالش وإن تولوا فإنهم لم يهتدوا، ففهم أنهم لم يهتدوا بعدم إيه؟ بتوليهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرهم بعذاب أليم. يعني إن الذين يكفرون بآيات الله الدالة على ربوبيته وألوهيته ويقتلون أنبياءه بغير حق وإنما ظلما وعدوانا ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس هم الأمرون المعروف والناهون عن المنكر، بشر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم. هذه طبعا آية عظيمة في وعيد هؤلاء بأنهم لهم عذاب أليم، الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. طبعا في قراءة ويقاتلون، يقاتلون الثاني فوز في اقتلوا، ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فهم يقاتلونهم ويقتلونهم، يقاتلونهم يمنعونهم من نشر الخير وفعل ما يصلح الناس بالصد عن سبيل الله بمثل هذه الإجراءات التي يمنعون بها أهل القسط ومن نشر الخير بين الناس، يقاتلون. فإن وصل الأمر إلى القتل فإنهم يقتلونهم ويقتلون الذين أمروا بالقسط من الناس، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هؤلاء المتصفون بهذه تلك الصفات حبطت أعمالهم، أي بطلت أعمالهم، لا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تنظر أيها النبي إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة وما دلت عليه من نبوتك من التوراة، بشرت بالرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: أرسلناك بشرا ونذيرا وحرزا للأميين، ورد في التوراة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يدعون إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه ثم يتولى فريق منهم، أي من علمائهم ورؤسائهم، وهم معرضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم وكان الأولى بهم، هم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه. وطبعا ده يعني ورد في السنة تفسير ذلك في مسألة اليهوديين اللذين زنيا وأمر صلى الله عليه وسلم برجمهما أنهم محصنين. الرجم للزاني المحصن في القرآن يعني في سنة في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي شريعة إيه؟ اليهود في شريعة موسى عليه السلام في التوراة. يدعونا إلى كتاب الله، تعال نشوف حكم ربنا في التوراة بيقول إيه في الزانيين المحصنين، مكتوب الرجم. فأتى أحدهم ووضع يده على إيه؟ على حكم الرجم في التوراة، وقالوا بل الجلد والتحميم، يجلد يجلد ويدهن وجههما سوادا الهباب بتاع الفرن ده دسمة السواد ده، ويضعان على حمارين بالمقلوب وشهم بدل قدام كده لا يبقى ايه وشهم لظهر الحمار لمؤخرة الحمار ويطاف بهما. ده اقتراح كده عقوبة أو الحكم بتاعهم لما ألفوه في مقابل ايه الرجم. طبعا ليه؟ ولتجدنهم أحرص الناس ايه على حياة. هو في الاخر ايه يعني هيتلف بيه ويتفضح مش مشكلة، بس هيعيش بعد كده، فهم في دماغهم مش مشكلة، انما يرجم لا هيموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، تمام كده. فالآية ايه تفسر بعضها بعض، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يظنون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قليلة ثم يدخلون الجنة، فغرهم هذا الظن الذي زعموه فتجرأوا على الله ودينه. زي مثلا مسألة إيه، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. طب يا عم بتعمل حاجة حرام يا أخي مش مشكلة، مش هاخد شوية في النار وبطلع. أدي واحد، والتاني الثاني كده يا رب غفور رحيم. نفس الكلام احنا ايه بنسمعه من بعض الناس عندما يفعل حاجة الحرام هو عارف انها حرام يقول لك رب غفور رحيم، وكمان مش طالما انا ميت على الايمان هدخل النار شوية وبادخل الجنة مش مشكلة كم يوم حاجة بسيطة. نفس الكلام، فهم عملوا كده حرفوا حكم الله في التوراة. ايه الدافع لهم لكده؟ هل احنا عارفين انه غلط بس الحكم ده هو احنا ما نقوله هناخد فلوس كتير، اشتروا بآيات الله ايه ثمنا قليل، واحنا الرؤساء واحنا بقى اللي بنتحكم ده كذا وكذا، فهنحقق الحياة الدنيوية اللي احنا لمسينها وعايشينها دلوقتي، الاخرة ما احنا كده حرفنا حكم ربنا مش مشكلة، اياما معدودات في النار ثم ندخل الايه الجنة. ادي المسألة، ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. وقلنا ان في البقرة المعدودة وفي آل عمران قال معدودات، والإمام الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين ذكروا أن اليهود كانوا على طائفتين في هذه الأيام، وبعضهم قال إنها 40 يوما اللي هم عبدوا فيها العجل يعني، والبعض قال 7 أيام. يعني إن القولين الأيام المعدودة أو المعدودات إما أن تكون 40 يوما أو 7 أيام، ماشي كده. الأربعين يوم هو بتاع فترة عبادة العجل، والسبعة أيام يعني كانهم قالوا الأسبوع يعني. أو فلما نيجي نقول في اللغة يقولون أن معدودة تطلق على العدد الايه الأكثر، ومعدودات تطلق على الأصغر، ماشي كده. فيبقى معدودات يقصد بها السبعة، ومعدودة يقصد بها الايه 40 يوم. ده يعني على مذهب بعض أهل اللغة في تفريق بين معدودة وبين إيه معدودات، ماشي. وذلك بأنهم قالوا أن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هنا تلاحظ أن اللي قالوا دول كده مين؟ اللي هم الأحبار والرهبان، مش كده؟ اللي هم أهل العلم يعني، لأنه قال إيه يدعون إلى كتاب الله ليحكم ثم يتولى فريق منهم وهم إيه معرضون. طب البقرة من اللي قال أيام معدودة؟ اللي قال أيام معدودة وقالوا أن تمسنا النار إلا أيام معدودة وقالوا. فهنا يعني قد يكون عطف على برضه هم أهل العلماء بتوعهم يعني، لأن قبلها قال فوالذين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه قليلا، فقالوا لهم ما كتب، وبعدين قالوا انت مسنا النار، يبقى ممكن يكون برضو ايه الأحبار يعني هم العلماء، وهنا برضو المقصود من علماء. فإذا يبقى محصلة كأن دول نوعين من العلماء عند اليهود. بعضهم بيقول إن فترة اللي هنعودها في النار 7 أيام، وبعضهم قال إيه لا ده 40 يوم. فذكر الله عز وجل قولين لهما، واحد في البقرة واحد في آل عمران، معدودة في البقرة ومعدودات في إيه في آل عمران، ماشي؟ لأن هو نفس الإيه الكلام عن نفس القوم. فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهنا بقى ما تقول مسألة ما كسبت ما قالش ما عملت، إشارة إلى الغرض من تحريف هذا الحكم وتبديل هذا الحكم. سمعت تقولوا كده هم عارفين الحق هو إن هو الراجل مثلا، طب تغيروا ليه؟ عشان الفلوس، عشان الجاه، عشان المنصب. فهذا شيء إيه يكتسب يكسب. فلذلك الله جل يشير إليه فيقول إيه كما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليشتروا به، فويل لهم مما كتبت وويل لهم مما يكسبون. لأن الكتابة ديت لما ادوها للناس أو التوراة هي خدوا منها بها فلوس يكسبون أو جاه أو سلطان. فنفس المسألة هنا، الداعي لهم في تبديل حكم الله والإعراض عن حكم الله في التوراة وتبديله بحكم آخر هو مسألة الإيه الكسب. عشان كده قال إيه قال ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذلك لما تحصر كلمة كسبت في القرآن تجدها دائما يعني تتعلق بمعنيين، كل معنى فيه شيء دنيوي من مال أو جاه أو سلطان يذكر كسبت. والمعنى الثاني في كل معنى يعني أضل الإنسان غيره به، زي ما قلنا كده فذوق العذاب ما كنتم تكسبون فذوق العذاب ما كنتم إيه تكفرون. ما عملت الله يفتح. يبقى في الزمر العملت لأن ما فيش إيه لا إضلال ولا مثلا أن بيعملوا كده عشان ياخدوا فلوس أو يبقى عملت. لكن كسبت تيجي مثلا في آية الربا في سورة البقرة قال إيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، لأن الربا إيه فلوس تكسب مش كده، يبقى كسبت. هنا برضو كسبت صح، لأن أهل الذين أوتوا الكتاب اللي هم الأحبار بتوعهم بدلوا الحكم عشان يكسبوا فلوس برضو نفس ما كسبت. لما سورة النحل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما إيه عملت، في النحل عملت بقى ليه ما ذكرش بقى لمسألة إضلال لغيرهم ولا انهم عملوا كده عشان ناخدوا فلوس وكده، يبقى عملت خلاص كده. فادي المعنى المغرب خلاص ولا لسه 5 دقايق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قل ايها الرسول مطيعا ربك ومعظما له اللهم انت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزعه عمن تشاء وتعز من تشاء منهم وتذل من تشاء، وكل ذلك بحكمتك وعدلك وبيدك وحدك الخير بيدك الخير. لاحظ ان هنا تقديم الايه الخبر على المبتدأ، اصلها الخير بيدك، الباء حرف جر ويدك اسم مجرور فده خبر شبه جملة جر مجرور، والخير مبتدأ، فتقديم الخبر على المبتدأ هنا يدل على ايه أن الخير بيدك وحدك لا بيد غيرك، بيدك الخير. لازم الإنسان يعني يستقر هذا المعنى في قلبه، الخير كله بيد الله وحده، بيدك الخير. تقديم الخبر على إيه على المبتدأ. إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار، من ظاهر قدرة الله عز وجل أنك يا رب تدخل الليل في النهار فيطول وقته وتدخل النهار في الليل فيطول وقته، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. إخراج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر، إن رجل كافر وأنجب مؤمن فدي حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. وكذلك الإخراج الزرع من الحب، وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن، والفرخة من البيضة، وترزق من تشاء رزقا واسعا بغير حساب ولا عد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم التقديمة ديت لما يا رب أنت ملك الملك ترزق من تشاء تحيي من تعز من تشاء لما الإنسان يستقر في قلبه هذه المعاني يروح يود يحب ويتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين ليه؟ عشان تطلب العزة منهم. طب ما أنت لسه قايل فوق دلوقتي مالك الملك تؤتي الملك تعز من تشاء وتذل من تشاء مش كده؟ يبقى عندما يمتلئ قلبك بأن العزيز المعز هو الله سبحانه وتعالى يبقى ما تقولش بقى أنا هروح مع الكفار ضد المؤمنين أتخذهم أولياء عشان هم أقوياء بس العزة عندهم يبتغون عندهم العزة فإن العزة إيه؟ يبقى دي كتقدمة مش أمر كده أو نهي مباشر لا يتخذ من فحش يتخذهم أولياء لا. لماذا؟ لأنه قدم قبلها بصفات الله عز وجل أنه مالك الملك وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء فكان أولى بكم أن تتخذوا المؤمنين أولياء لأنهم يعبدون العزيز فإن أردتم العزة فاعبدوا الله عز وجل العزيز يعزكم وينصركم على هؤلاء الذين تظنون أنهم عندهم العزة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طبعا لا يتخذ هنا ناهية أصلها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء والذي يدلك على أنها ناهية أن الحرف الذال في يتخذ لم توضع عليه ضمة لأن لو كانت نافية كانت لا يتخذ لكن وضعت كسرة فالأصل فيها أنها ساكنة لا يتخذ ثم حركت هذه الكسرة هذا السكون أصف أنها ساكنة فحرك هذا السكون بالكسرة لالتقاء الساكنين فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون أي يجب عليكم أيها المؤمنون ألا تتخذوا الكافرين أولياء من دون ومن يفعل ذلك أي يتخذهم أولياء يعني فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى يعني لا حرج عليكم أن تتقوا أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال مع إضمار العداوة لهم يبقى هنا تتقوا منهم تقى يعني ان انتوا تتقوا منهم انتقام او شدة او كيف تظهروا اللين واللطافة في الكلام لكن في القلب انتم تظهرون الايه العداوة تعلمون انكم تفعلون هذا الامر مضطرين لاجل الحفاظ على انفسكم وهذا يدخل في مسألة الايه الاكراه زي مثلا ما ورد في سورة النحل الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم يبقى إلا أن تتقوا منهم تقاه يبقى هذا ليس من الموالاة في شيء وإنما من باب دفع الضرر لأنكم تبطنون في قلوبكم عداوتهم وتظهرون لهم اللطف واللين في الكلام كما حدث ذلك أيضا في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الإيه حديبية بسم الله الرحمن الرحيم لا باسمك اللهم ماشي من محمد رسول الله لا من محمد بن عبد الله خلاص أدي إلا أن تتقوا منهم تقى هل هو محمد بن عبد الله الرسول يقر لهم بأنه ليس رسولا من عند الله لا ولكن هي دي اللي إيه هو محمد بن عبد الله برضو مش 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 كذب ولا حاجة لكنهم عندئذ هو يتقي منهم تقى ماشي وهكذا في كل المواقف الإنسان يكون مضمرا عداوتهم ويعلم أنهم على الباطل لكنه يفعل هذا الشيء الذي ليس فيه مخالفة للعقيدة مش معنى كده برضو الإنسان يعمل إيه يخالف العقيدة إلا في حالة الإكراه زي ما إيه حصل مع سيدنا عمار بن ياسر لما قالوا له يعني إيه تلفظ بكلمة الكفر تلفظ به إكراه لأن خلاص سيقتل وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد لكن مجرد يعني تهويش أو تهديد فنقول لهم انتوا على الحق احنا على الباطل وكذا بس احنا الا ان تتقوا منهم تقاه لا المساله ضيقه جدا في اضيق الحدود اذا اراد المسلم ان يحفظ يعني دمه او ان يحفظ دماء اخوانه فيتلفظ ببعض الالفاظ اللينه اللطيفه التي ليس فيها ايه اقرار بصحه ما ذهبوا اليه بقولهم او بصحه ما يعتقدون ماشي كده؟ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يحذركم الله نفسه، يعني أي يحذركم الله نفسه فخافوه ولا تتعرضوا لغضبه بفعل المعاصي، وإلى الله وحده رجوع العباد. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تخفوه أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وفي الأرض. إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار أو تظهروه أو تظهروا ذلك فالله سبحانه وتعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، والله على كل شيء قدير. زي ما قلنا هنا تقديم الإخفاء على الإبداء، لأن مسألة الموالاة ديت ممكن يكون أمر إيه قلبي، وأن من يوالي يوالي سرا، يبقى مؤمن كده ظاهر اهو ويروح ايه يوالي سرا مخفيا هذا الولاء او هذه الموالاة. فالله سبحانه وتعالى ينبه يقول ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ينبه على الاخفاء الاول، لان اللي بيقع في الموالاة بيقع في الغالب ايه سرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. يوم القيامة كل نفس تجد ما عملته من خير حاضرا لا نقص فيه، وكذلك ما عملت من سوء. وهنا زي ما قلنا الأفضل أن الإنسان يقرأ يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء على بعضها كده، ما يقالش ما عملت من خير محضرة ويقول وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ليه؟ لأن المحضر الخير محضر وما عملت من سوء أيضا إيه محضر، فأنت تقوم تبين معنى إحضار العمل السوء فتقول وما عملت من سوء، وبعدين تبدأ تالي تقول إيه وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي يتمنى هذا الذي أساء أن لو كان بينه وبين هذا الذي عمله زمنا بعيدا أو مكانا بعيدا لما يرى من أثر هذا الذنب العظيم أو هذا السوء في إيقاع العذاب به من الله تبارك وتعالى. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يعني الله عز وجل يحذركم أن تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام، ولذلك هو رؤوف بكم. لما يقول لك مثلا إيه قد أعذر من إيه من أنذر، أعذر يعني ادك العذر بتاعك من أنذر، أعذر نفسه إن هو قال لك حذرك هيحصل كذا كذا، فعندما يحذرك هذه نعمة. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى في سورة الرحمن يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي نعمة في إرسال النار على الجن والإنس، أو مثلا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء، هل الجهنم من الآلاء؟ قالوا إيه أن من حذرك هذه النار والوقوع فيها فقد أزدى إليك إيه نعمة. يقول لك النار هي كذا كذا وإوعى تقرب لها عشان كذا، يبقى هذه نعمة، يبقى في أي آلاء ربكما إيه تكذب. فمن حذرك من شر أو من سوء قبل الوقوع فيه فقد أزدى إليك إيه نعمة، وهذه النعمة تستحق الشكر. لذلك قال تعالى والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية آية الابتلاء أو آية الامتحان كما يسميها بعض العلماء، وفيها قول الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله أو محبتهم لله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني قدموا الدليل على محبتكم لله بأن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم إن فعلتم ذلك كانت الكرامة والجزاء العظيم بأن يحببكم الله، فليس الشأن أن تحبوا الله وإنما الشأن أن يحبكم الله سبحانه وتعالى، يحببكم الله ليس محبة فقط بل ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، أي قل أيها الرسول للناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال أوامر واجتناب النواهي، فإن تولوا أي فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.